من قال عقد ثلاثة أصابع أراد أن الإبهام معقودة لكن أنها ليست مبسوطة مع السبابة، يعني وسط وهي معقودة. ومن قال إنه قبض الخنصر والبنصر أراد أن الإبهام مع الوسطى ليست معقودة معها، ليست معقودة معها، وجعلها حاول أن يجعلها صفة واحدة رحمه الله. والأظهر والله أعلم أنها صفات لظاهر الأخبار، لأنها واضحة في بعضها حلق وفي بعضها عقد وثلاثة وخمسين، بعضها وضع الإبهام على الوسطى. وهذا كطريقة رحمه الله في رفع اليدين عند التكبير، وهو حاول أن يجعلها صفة واحدة، وهو أنه من قال حذاء المنكبين، يعني أنه وضع حذاء المنكبين أراد أطراف الأصابع هكذا، ومن أراد حذاء المنكبين أراد أسفل الكف، أسفل الكف. وسبق أنهما صفتان، أنهما موضعان في رفع اليدين، كذلك وضعهما في حال التشهد له هذه الصفات الثلاثة، وأي صفة تنقل تكون صفة أخرى. وهذا معروف في حال الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام ربما كان وضع يديه يختلف في من حال إلى حال، كما نقله عنه الصحابة رضي الله عنهم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي أنه يشير بالإبهام هكذا، يشير بالسبابة وهو قابض إذا، ويدعو ويحركها عند الدعاء. جاء في حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وأبي داود أنه لا يحركها، وجاء في حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داود يدعو بها يحركها. ولا تنافي بين الحديثين، محتملا أن عبد الله بن الزبير لم يطلع على تحريك يدي عليه أصابع عليه الصلاة والسلام، أو أنه أراد أنه في الغالب أنه لا أنه أنه أراد أنه يشير بها، أنه يشير بها، وفي يعني أراد حال الإشارة دون حال التحريك. ووائل بن حجر نقل تحريك أصابع حال الدعاء، فعلى هذا هو يشير بها وفي طول التشهد ويحركها عند الدعاء يعني أحيانا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، متفق عليه، واللفظ للبخاري. حديث مسعود هذا حديث معروف في الصحيحين، وفيه ذكر قول لا وحده لا شريك له، والمعروف في حديث عبد الله مسعود ليس في وحده لا شريك له، ليس في حديث عبد الله مسعود وحده لا شريك له، لا في الصحيحين ولا في غيرهما. وكان دخلت على المصنف إن كان ثبت من خطه رحمه، دخلت عليه من حديث في حديث. وحده لا شريك له جاءت في حديث أبي موسى في صحيح مسلم، وجاءت عن عائشة موقوفا عليها في الموطأ، وجاء عن ابن عمر أيضا في سنن أبي داود أنه كان يقول وحده لا شريك له زدتها من عندي، وهي ثابتة في حديث أبي موسى. فإذا قال لا وحده لا شريك له فلا بأس بذلك. والحديث التشهد حديث مسعود الصحيحين هذا هو أصح الأخبار، وهو الذي اختار أحمد رحمه الله، هو أصح الأخبار في التشهد، وذلك أن رواته أنه تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الرواية الأخرى أنه أمره أن يعلمه الناس، وذكره مرجحات عدة من أنه في الصحيحين. قالوا تلقى وأخذته من النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، ولم يختلف في رواياته كما اختلف في الروايات الأخرى. ومنها أيضا أنه قال التحيات لله والصلوات والطيبات، ذكر واو العطف بخلاف حديث ابن عباس فإنه ليس فيه الواو. وقد جاء حديث ابن عباس وغيره في هذا في تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة في هذا أن ما صح يقال، فإذا قال واحدا منها فلا بأس، مثل أنواع الاستفتاحات وأنواع الأذان، وهذه أمور معروفة من سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن القيم رحمه الله تجده يذكر في كتاب زاد المعاد هذه الأشياء، ويذكر هذه الأخبار لأنه كما يقول أن قصده من تأليف كتابه هو نقل هديه، هديه الذي نقل عنه وثبت عنه، ليس القصد هو نقل ما الشيء الذي لا يجوز وترك الذي لا يجوز، لا، نقل هديه وما نقل عنه سواء كان بصفات أو بصفة، فما كان بصفة يقتصر عليه وما كان بصفات فإذا اختار صفة من هذه الصفات دون غيرها أجزاء. وقوله ثم ليتخير من دعاء جبهة يدل على أنه يدعو بما أحب، يدعو بما أحب في صلاته من المسألة ما شاء، ثم في اللفظ الآخر ثم يتخير من المسألة ما شاء مطلق من خير الدنيا والآخرة. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض عن التشهد في دليل على أن التشهد مفروض وأنه فرض، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام علم التشهد ثم قال ليقول أحدكم، والرسول عليه الصلاة والسلام تشهد صلى وتشهد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مفروض. وليحمد أن النبي صلى الله عليه ورواية النسائي إسنادها صحيح، وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وهم طريق أبي عبيدة عن أبيه، هو أحد المرجحات لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات. مثل ما سبق أنه نوع من أنواع التشهد، وفيه ذكر المباركات وسقط منه واو العطف قولها التحيات لله والصلوات والطيبات. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا حديث فضالة بن عبيد حديث جيد وله شاهد من حديث مسعود، وهو أنه حديث فضالة لما رأى ذلك الرجل صلى ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عجل هذا، ثم قال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشروع في الدعاء، تبدأ بالثناء على الله، بالثناء على الله. وذهب جمع من العلم إلى أن يجب الثناء على الله في كل دعاء مطلق، ولهذا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ثناء على الله، ثم سلام على ثم الصلاة على النبي والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم السلام على عباد الله الصالحين، ثم بعد ذلك دعا المصلي فقدم بين يدي دعائه هذا الثناء على الله عز وجل. فهكذا في كل دعاء يشرع الثناء على الله، هذا مشروع باتفاق أهل العلم، بل قال بعض العلم يجب في كل دعاء أن يثني على الله لهذه الأدلة. والمصنف رحمه الله حمله على التشهد في الصلاة، فالدعاء من أسباب إجابته أن يقدم تحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل، ثم يختمه ثم يختم دعاءه بآمين، إلا ما كان في مواضع مخصوصة كالصلاة فيدعو كما دعا عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. فيه الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واجبة عليه في التشهد الأخير واجبة، أما التشهد الأول فجاء ما يدل على عدم وجوبها في حديث مسعود أنه لما علمه التشهد قال فإن شئت أن تقوم فتقوم فقم، يعني بعد التشهد، وإلا الأولى هو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهدين كلهما، لأنه جاء في الأخبار الصحيحة أنهم علموا التشهد أن تعليمهم للتشهد وللصلاة عليه شامل يشمل كل تشهد، لكن ليس بواجب إنما هو واجب في التشهد الأخير لذاك الدليل. وفيه إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا في الرواية الثانية، وهي رواية جيدة من طريق ابن إسحاق وصرح بالتحديث دلالة على أن الصلاة عليه أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تكون واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة متأكدة جدا عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بوجوبها عليه كلما ذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. حديث أبي هريرة هذا المصنف رحمه الله عزاه إلى الصحيحين: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع. والمعروف الصحيحين أن من فعله عليه الصلاة والسلام من قوله أنه نقلت عائشة ونقل أبو هريرة عن أنه كان يتعوذ بالله من هذه الأربع. والأمر ثبت في صحيح مسلم ليس في الصحيحين: يتعوذ أحدكم ويستعيذ بالله من أربع، وفي الأخر إذا تشهد إذا فرغ أحدكم من التشهد. فالأمر به في صحيح مسلم فهو ثابت من فعله في الصحيحين كما رواه أبو هريرة ورواته عائشة، وثابت من أمره عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وهو متأكد جدا التعوذ بالله من هذه الأربع. وكان طاووس رضي الله عنه رحمه يأمر ابنه إذا لم يقولها، إذا تشهد ولم يقولها، يأمره أن يعيد صلاته ويرى وجوب هذه التعوذات رحمه الله. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعذاب جهنم، وفيه إثبات عذاب جهنم وعذاب القبر وهو أنه حق، وفتنة المحيا والممات. فتنة المحيا هو ما يرضي للمكلف في حياته إلى موته، كلهم فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة الممات، محتمل أنها من عذاب القبر، ومحتمل أنها ما يكون عند الموت، وهذا أقرب لأن ذكر فتنة القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فالأظهر أن فتنة الممات ما يسبق عند الاحتضار عند الموت، عند الاحتضار عند الموت، فيسأل الله أن يثبت على الإسلام وعلى كلمة الحق عند موته، فهذه فتنة الممات. وفتنة المسيح الدجال لأن أعظم فتنة كما ثبت في صحيح مسلم أنه ما يعني ما خلق الله من شيء أو ليس في الدنيا فتنة منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال كما ثبت عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمر بالاستعاذة منه عليه في الصلاة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. حديث أبي بكر الصديق دعاء عظيم، قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. في اللفظ الآخر الصحيح: وفي بيتي قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر الصديق أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء عليه رضي الله عنه، يقول للنبي عليه يعني: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يبين أن الإنسان مهما بلغ هو عرضة للتقصير والنقص. علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في التوسل إلى الله بظلم النفس وأنه مقصر، وأنه مهما بلغ هو مقصر. ثم اعتراف بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم سأل الله توسل، وهذا فيه ثناء على الله بمعنى أنه ذكر ظلمه لنفسه وذكر حاله، فهو تقديم بين يدي الدعاء. وهذا يشرع لكل داعي أن يقدم بين يدي دعائه، إما بذكر حاله وعبادته، إما بذكر حاله في تقصيره، أو ما هو أعظم من ذلك وهو الثناء على الله وذكر صفاته سبحانه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لكن لما كان المقام مقام ذكر ظلم النفس أو كان المقام طلب المغفرة والرحمة، ناسب أن يذكر ظلم نفسه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب، فاغفر لي، سأل الله ودعاه: فاغفر لي مغفرة من عندك. مغفرة من عندك، لا بسبب، لا بسبب عمل، بل منك، لا بسبب عمل يقتضيها مني، ولهذا نكرها لأن حتى تكون مغفرة عظيمة، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ختم بالاسمين العظيمين الغفور مناسب سؤال المغفرة، والرحيم مناسب لسؤال الرحمة. وهذا الدعاء يشرع أن يقوله المصلي في أحواله دائما، يقوله في طريقه، يقوله في بيته، يقوله في صلاته، تقوله في التشهد، تقوله في السجود، في جميع الأحوال. ولذا قال في صلاتي، يشمل الصلاة كلها، في أي كل موضع دعاء يشرع أن يدعو به في صلاته، في التشهد وفي السجود وبين السجدتين. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شمال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. زيادة وبركاته ذكر رحمه الله أنها من حديث وائل بن حجر في التلفظ عن يمينه وعن شماله. وينظر المعروف في سنن أبي داود أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله. والحديث حديث صحيح، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه، وفيه السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره، فيه أنه زيارة بركاته لا بأس بها. لكن سنة المستقرة المعروفة الحديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، فثبت عنه في الأخبار حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، في الحديث في صحيح مسلم، وفي حديث عبد الله بن مسعود أيضا في صحيح مسلم. وتواترت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في التسليم عن اليمين وعن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وإن زادوا بركة أحيانا فلا بأس. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث حديث عظيم، فيه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يشرع أن يقوله المكلف بعد التسليم، وإن قال بعد قول استغفر الله استغفر الله كما سيأتي فلا بأس: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويشرع أن يكرر هذا الدعاء ثلاثا، ورد في رواية أحمد والنسائي أنه يكرر هذا الدعاء ثلاثا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وهذا لا بأس أن يقوله في صلاته، التعوذ بالله من هذه الأرض أن يقوله في صلاته. واختلف في الدبر هل هو في الصلاة أو خارج الصلاة، وما جاء في الدبر هذا محتمل، بعض العلم قال في الصلاة وبعضهم قال خارج الصلاة، قالوا لأن الدبر متصل مثل دبر الحيوان متصل به، ولو قاله في صلاته وقاله بعد التسليم فلا بأس. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زبير أنه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ قال: لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد، وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. هذا حديث عبد الله بن الزبير، وحديث عبد الله بن شعبة في الصحيحين الذي سبق. فهذه كلها أذكار يشرع أن يقولها المكلف بعد السلام، بعد السلام. وفي بعضها التقييد بالمكتوبة كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه قيده بالمكتوبة، وفي بعض الأحاديث أطلق ولم يقيده بالمكتوبة. والجمهور على أن هذه الأذكار وما جاء في معناها خاص بالمكتوبة، كما في حديث الفقراء الذي أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم الذكر الذي يقولونه بعد الصلاة. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا يقوله بعد التسليم من الصلاة، يقوله بعد التسليم من الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يقول هذه الأذكار التي وردت في حديث المغيرة بن شعبة وفي حديث عبد الله بن الزبير. وهي أذكار مشروعة ومستحبة، وقد نقلت في حديث عبد الله بن الزبير أنهم كانوا يسمعونه يقول هذا الذكر عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه كان يلازم هذه الأذكار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وفي أخرى أن التكبير 34. حديث أبي هريرة ثبت في الصحيحين أنه علمه أولئك الفقراء لما قالوا إن أهل الدثور ذهب أهل الدثور بالوجود، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقونه بأموالهم، فأخبرهم بهذا، قال بهذا الذكر عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه التسبيح 33، والتكبير 33، والتحميد 33، تمام 100: لا إله إلا شريك له الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر أنواع بعد الصلاة، الذكر هذا أنواع بعد الصلاة كما جاءت بالأخبار، هذا نوع، وأن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، هذا النوع. والنوع الثاني أن يقول هذه كل واحدة 33 ويختم بالمئة: لا إله إلا شريك له وله الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، يختم تمام المئة. ونوع رابع ثبت في صحيح مسلم حديث كعب بن عجرة التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، يعني فيكون تمام، هذا نوع ثالث. ونوع رابع جاء من حديث ابن عمر ومن حديث زيد بن ثابت عند النسائي بأسانيد جيدة، أنه ذكر أخبار أنه أتى أحدهم آت فقال قال لكم نبيكم تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34، أفلا جعلتم معها لا إله إلا الله تجعلون كل واحدة 25، فيسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25، هذا نوع رابع وخامس، يعني وهو أن يكون من كل واحدة 25، يكون من كل واحدة 25 مرة، يقول 25 مرة. ونوع آخر أيضا خامس أو سادس: تحمد الله 10 وتكبره 10 وتسبحه 10، هذا ثبت حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي، هذا الذكر 10 و10 و10 يكون 30، يكون من 5 صلوات 150، يكون 150 مرة. وجاء أيضا ذكره في صحيح البخاري أيضا 10 و10 و10، 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات ثبتت في صحيح البخاري، وبعضهم تكلم فيها وقال لا تثبت في الصحيح، لكن هي جاءت في صحيح البخاري رحمه الله. وذكر بعضهم، وأيضا ذكر ابن كثير في نوع آخر، ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، سورة إبراهيم، ذكر حديث عند ابن أبي حاتم، وذكر فيه أنك تقول لا إله إلا الله 10 والحمد لله 10 وسبحان الله 10 والله أكبر 10، يكون 40 مرة بعد كل صلاة، فيكون في 5 صلوات 200 مرة. وحديث عبد الله بن عمرو يكون 150 مرة، وتلك يعني في الصلوات كلها، في الصلوات كلها. وحديث أبي هريرة ما جمعناه يكون 100 مرة. وهنالك أنواع أخرى أيضا جاءت لكن ينظر في ثبوتها. فالمقصود أن ما جاء من هذه الأذكار فإنه يقال وينوع بين هذه الأذكار، وإذا لزم شيئا منها فلا بأس. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وهذا أيضا جاء فيه في أنه يقوله في صلاته، هنا قال دبر كل صلاة، في بعض الألفاظ في صلاته، فإذا قاله في الصلاة فلا بأس، قاله في الصلاة فهو دعاء عظيم. ولذا خص معاذ رضي الله عنه به، يعني خصه بهذا من جهة أنه قال: إن يحبك فلا تدعن، وهو له ولغيره. وفي اللفظ الآخر: في صلاتي. اللهم أني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث فضالة بن عبيد سقط لم يحمد ولم يحمد الله. نعم، إذا كان سقط يعني يلحق في الحديث، إذا كان سقط هذا اللفظ وقوله ولم يحمد الله. هل يحق لكل إمام مسجد أن يقنط قنوت النوازل إذا نجت من المسلمين النازلة، أم أن ذلك مشروط بإذن الإمام؟ هذه المسائل إذا أخذ إذنا من أهل الجهة المسؤولة كان أولى، حتى يكون قنوته لا يحصل اختلاف عليه، لأن القنوت يختلف فيه، لأن هل هذه نازلة أو ليست نازلة، وهذه مما أمر يحتاج إلى معرفة في هذه النوازل، وربما أنه لم تكن من الأمور التي يشرع فيها، فينبغي أن ينظر في الأمر فلا يقنط إلا بعد ما يعرف هل هي نازلة أو ليست نازلة مما يشرع فيها القنوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال هنا ومغفرته، زيارة ومغفرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيارة ومغفرته ما تثبت، جاءت عند أبي داود وغيره لكن ما تثبت، وكما قال ابن عباس وجمع انتهى السلام إلى البركة. هل يصح القنوت في كل الصلوات في النوازل حتى ينكشف الكرب؟ نعم، القنوت مشروع في جميع النوازل حتى يزول الأمر الذي قنت فيه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تركوا القنوت: أو ما تراهم قد قدموا. وفي حديث ابن عباس أنه قنت في الصلوات كلها عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمسلم أن لا يقنت إلا في رمضان أو في السنة مرة واحدة؟ القنوت ليس بلازم، المشروع متأكد الوتر، وإذا قنت في الصلاة فهو أولى، وإن لم يقنت فلا شيء، إنما يتأكد القنوت في الصلوات في النوازل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، هل يعني ذلك أنه لا يشرع الإنسان أن يقنت بعد الشهر وإن كانت النازلة مستمرة على المسلمين؟ لا، إنما ذكر أنه قنت شهرا لأنه هو الوقت، يعني قنت هذه المدة ثم بعد ذلك ترك القنوت لأنه حصل المقصود وبقنوته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن القنوت يمتد إلى ممتد مع النازلة حتى تنتهي. متى ترفع السبابة عند التشهد؟ هل ترفع دائما عند قول لا إله إلا الله؟ متى يكون ذلك؟ يرفع عند الدعاء، ترفع السبابة عند الدعاء كما سبق، عند الدعاء، وكذلك عند ذلك قولك اللهم صل على محمد وعلى محمد كذلك. وإما ينبه له أيضا في التشهد أيضا أن قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قوله حديث بشير بن سعد فكيف نصلي عليه في صلاة قال قل اللهم صل على محمد. الحديث هذا جاء ذكر الجمع بين الآل بين محمد وآله وإبراهيم وآله ثبت في الصحيح، وإن كان بعضهم خفي عليه، خفي هذا على تقييد شيخ الإسلام تيمه وعلى ابن القيم رحمه الله، وكما خفي عليه الجمع بين الله اللهم والواو في قولك اللهم ربنا وك الحمد. هو يقول لم يثبت الجمع بين اللهم والواو، بين اللهم وربنا لم يثبت في خبر، والصواب انه ثبت في الصحيح اللهم والواو الجمع بينهما، وثبت في الصحيح ايضا الجمع بين محمد وآله وابراهيم وآله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وهذا ذكره البخاري رحمه الله في احاديث الانبياء من حديث كعب بن عجره رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل وردت أحاديث بزيارة بركات التسليم من الصلاة؟ هل سبقت معنا من حديث وائل بن حجر ومن حديث مسعود؟ ما صحة أن التورك لا يجوز صلاة ثنائية كالفجر؟ وهل وردت أحاديث ذلك؟ سبق معنا أن صلاة الفجر الأولى أن لا يتورك، أن يفترش فيها على قدم على رجله اليسرى، وذكرنا أنها خلاف، أن مالك يقول التورك مطلقا، وأبو حنيفة يقول بالافتراش مطلقا، ولي أحمد رحمه الله يقول
التورك في كل تشهد أخير، كل تشهد يعقبه سلام، كل تشهد يعقبه سلام، فإنه كل أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول التورك في كل سلام يعقب، كل تشهد يعقب السلام. والإمام أحمد رحمه الله يقول إنه في الرباعية والثلاثية، أما الثنائية فإنه لا يتورك فيها بل يجلس على قدمه اليسرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام شرع للصلاة فقرأ سورة الفاتح ثم قرأها مرة أخرى ثم قال ولا الضالين أيقولون أمين مرة أخرى، هو لا يشرع أن يقول، أقول قراءة هذه غير مشروعة مرة ثانية إذا كان نسي، لكن هل يكررون الله أعلم، ما أدري هل يكررون، المقصود أنه عليه ينبه حتى يكبر، هذا هو المشروع. الأرجح في وضع اليد على التشهد ذكرتم أنها ثلاثة أقوال وضع اليد على التشهد، ذكرنا أنها ثلاث صفات، هذا هو أنها ثلاث صفات، وأن يختار ما تيسر منها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث أبي هريرة في السجود، تفسير حديث وائل بن حجر، لأن حديث هريرة يقول فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك البعير، فالنهي عن الكيفية، والمعروف أن البعير إذا برك نزل على الجزء الأمامي مثل قبل الخلف. ما رأيكم؟ مسألة فيها كلام كثير كما هو معروف، فيها كلام كثير كما هو معروف، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالحيوانات في جميع أحوال الصلاة كما سبق، نهى عن التشبه عنها كما سبق في البعير وفي غيره، هذا هو المعروف. أما مسألة أنه قال لا على ما ينزل البعير، فنازع جو من علم في هذا، وقالوا وكلام القيم رحمه الله في هذا جيد من رجع إليه، والعمدة على ما نقل، العمدة على ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، إذا اختلف في النقل في هذا على ما نقل ينظر أيهما الأرجح، وسبق أن كلا الأمرين جائز، وأن الأولى أن يقدم الركبتين ولو قدم اليدين فلا بأس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد الطبراني فيه: وقل هو الله أحد. هذا الحديث حديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم، وجازف الجوزي رحمه الله وذكره الموضوعات، لكن رد عليه وبين أن هذا الحديث جيد، ورجاله رجال الصحيح من رجال البخاري رحمه الله، هو حديث صحيح وحديث عظيم. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه، دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني أنه لا يحوله بينه وبين الجنة إلا الموت، دليل على أن فيها أجرا عظيما إذا كان لا يحول بينه وبين الجنة إلا الموت. وكثير من أهل العلم ممن علم فضلها واطلع عليه داوم عليه، ولذلك يقول بعضهم لم أدعها منذ علمت هذا الحديث، يعني داوم عليها وعلى قراءتها، فعلى هذا يقرأها قبل الأذكار أو بعد الأذكار كله لا بأس به، لأنه قال دبر كل صلاة مكتوبة، كما جاء في بعض الأخبار كما مضى معنا في بعض في الأحاديث اللي سبقت سبحون الله دبر كل صلاة، وهذا المراد بعد الصلاة، هذا يبين أن الدبر في الأخبار جاء ويراد به بعد الفراغ من الصلاة. وعلى هذا كثير من الأخبار من تسبحون الله دبر كل صلاة مكتوبة، حديث أبي هريرة، المراد بعد الصلاة بعد الفراغ منها، وهذا واضح. ومنه حديث كعب بن عجرة: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. وهذا بعد الصلاة وهو واضح. ومنها ما هو محتمل، فالذي يكون محتملا وجاء فيه الدبر فهذا إن دعا، وخاصة إذا كان دعاء وكان طلب. وقد يقال بالفرق إنما جاء من الأدعية بصيغة الطلب والسؤال، أن الأولى أن يكون في موضع الطلب والسؤال وهو قبل التسليم. وما كان بصيغة الثناء كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فإنه يكون بعد التسليم، وكذلك أعظم منه وأعظم من ذلك كلام الله عز وجل، إنه من أعظم الثناء عليه سبحانه وتعالى كآية الكرسي. فهذا منها حديث معاذ بن جبل: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا قاله بعد الصلاة وبعد المكتوبة وبعد الفراغ منها فلا بأس. ويؤيده ما ثبت في صحيح مسلم أنه ذكر حديث علي بن أبي طالب ثم دعا بدعوات جاء فيه أنه دعا فيها في التشهد بعد قبل الفراغ من الصلاة، وجاء في اللفظ الآخر في الصحيح أنه دعا بهن بعد التسليم عليه الصلاة والسلام. ويشرع أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد بهذه الرواية، وأنا ما اطلعت على سندها لكنها جودها جمع من بعض أهل العلم، فتقرأ هذه آية الكرسي مع قل هو الله أحد والمعوذتين، لما ثبت في حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ المعوذتين دبر كل صلاة مكتوبة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومعهن قل هو الله أحد. فيقرأ هذه الثلاث السور مع آية الكرسي. وكذلك وهذه والثلاث هذه السور الفلق والناس والصمد، هذه السور أيضا يشرع أن تقرأ ثلاثا أو أن تكرر ثلاثا صباحا ومساء، لما ثبت في حديث عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال له عليه الصلاة والسلام: قل هو الله، اقرأ أو المعوذتين وقل هو الله أحد حين تصبح ثلاث مرات، حين تصبح وحين تمسي تكفيك كل شيء. هو حديث رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، حديث جيد. فهذه إذا قالها صباحا ومساء حصل المقصود، وإن قاله بعد صلاة الفجر فلا بأس، وإن قاله في الصباح في أي وقت قبل يعني في أول النهار حصل المقصود. أما قراءتها في الليل عند المساء ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السور وينفث على نفسه عليه الصلاة والسلام، ثبت قراءة مع النفث. فقد يقال إنه يقرأها مساء ويقرأها عند النوم إذا أراد أن ينام، جمعا بين الأخبار فيها لأنه جاء في النوم على صفة خاصة هو النفث، وربما قيل يكتفى بقراءته مرة واحدة. فالمقصود أن هذه الأذكار أنها خير وفيها حفظ الإنسان وفيها وتلاوة لكلام الله، وفيه مع الاحتساب وإصلاح النية أجر عظيم، خاصة في هذه السور المعوذتان وقل هو الله أحد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. هذا حديث عظيم وهو قاعدة عامة في باب الصلاة، ولهذا المصنف رحمه الله ساقه بعدما ذكر الأخبار في الصلاة، ساقه في نهاية الباب قبل أحاديث متعلقة بصلاة المريض، كأنه يقول إن هذه الأخبار التي ساق جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله جاء الأمر بها إجمالا أو جاءت الدلالة عليها خصوصا وجاءت الدلالة عليها عموم قول صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى عليه الصلاة والسلام ودل على أحكام الصلاة بقوله وفعله، ثم بعد ذلك بلغ في البيان أو بالغ في البيان عليه الصلاة والسلام بأن قال صلوا كما رأيتم صلوا بالفعل والقول ثم بالبيان العام. وهذا أصل في أن الصلاة يجب أن يصلى كما صلى عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل على أنه ليس بواجب. فلهذا في حديث مالك وحويرث لما أمرهم يذهبوا إلى أهليهم وأن يعلموهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لم تلقوا الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام وجلسوا معه ليالي عدة، فأمرهم أن يعلموا أهلهم ما رأوه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. رواه البخاري. الحديث رواه البخاري، لكن قوله فأومئ هذا ليس في البخاري، وهذا إن كان وقع من الشارح رحمه من مصنف رحمه الله وهكذا وقع بقلمه فهو وهم منه. هذا ليست في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر، في حديث علي عند الدارقطني، وكذلك في حديث جابر الذي سيأتي. وهذا الحديث أنه عليه السلام قال لعمران وكانت به بواسير فقال صلي قائما، يعني واجب الصلاة قائما، فإن لم تستطع يعني مراد شق عليه كذلك، مراد أن يشق عليه القيام، وليس المراد أنه يعني لا يستطيع مطلقا حتى ولو بمشقة، لا، أنه إذا كان في مشقة وحرج فإنه لا يجب، وما جاء عليكم في الدين من حرج. ويدل عليه أنه ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سقط عن حمار فجحش شقه يعني خدش، ثم صلى به جالسا عليه الصلاة والسلام. والظاهر من حاله أنه لو تحامل عليه الصلاة والسلام لأمكن ذلك، لكن ربما شق عليه ذلك، شق عليه القيام، فلهذا صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا كان في القيام مشقة، على تفصيل ذكر علم في هذا، لكن هذا من حيث الإجمال أنه إذا شق عليه فيصلي قاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، يعني أنه يصلي قاعدا، ويصلي قاعدا كما سبق كما في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا متربعا. هذا الأفضل أنه يكون في حال القيام متربع، وإن صلى وإن كان جلوسه هيئة الجلوس كهيئته بين السجدتين فلا بأس، لكن الأولى أن يكون في حال القيام متربعا، في حال ركن القيام الصلاة متربع. ثم إذا أراد الركوع هل يثني رجليه ويكون كالهيئة بين السجدتين؟ الأقرب والله أعلم أنه ينحني للركوع على حاله، يعني يميل الجهة على حاله لا يغير هيئته، لأن صفة الركوع لا تتغير في حال القيام، إنما يحني الإنسان ظهره ويمد ظهره، إنما تتغير في حال السجود وحال الجلوس. هكذا نقول إن صلى متربعا فإنه يحني ظهره ولا يثني رجليه على حاله، وإذا أراد السجود يكون سجوده على صفة القادر كجلوسه في حال يعني يثني رجليه، وإذا أمكن أن يصل الأرض وجب عليه ذلك، ما أمكن صلى حسب استطاعته لله الحمد. وإذا استطاع أن يثني رجليه ويجلس كهيئة جلسته بين السجدتين ثم يحني ظهره كما سيأتي فهو أولى، أو إذا أمكنه ذلك. فإن لم تستطع فعلى جنب، يصلي على جنب الأيمن أو الأيسر لإطلاق الحديث، لإطلاق الحديث. جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لكن هذا ليس بواجب لأن ذاك الحديث لا يثبت. وهذا الحديث قال على جنب، والظاهر والله أعلم لأن حال المريض يطلق له في هذا ويسر له لأنه حسب الأيسر، فيقال إذا كان الأيسر على جنبه الأيمن فهو أولى، وإن كان الأيسر على جنبه الأيسر فهو أولى، لأنه إذا كان أيسر له على هذا الجنب فإنه يكون أبلغ في حضوره في صلاته، وإن استوى الأمران فعلى الجنب الأيمن، ربما قيل إنه أولى بفضيلة جهة اليمين، ولأنه عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في شأنه كله، ومن أعظم شأنه عبادته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يعني في الصلاة يبتدئ باليمين ويلتفت إلى جهة يمينه ويسلم على جهة يمينه أولا، ولهذا قال كنا وكذلك المقصود أن جهة اليمين لها فضلها لكن ليس بلازم. وجاء في حديث في لفظ آخر فإن لم تصف مستلقيا، مستلقيا هذه عزيت للنسائي وأنا ما اطلعت على سندها وبعضهم جود إسنادها، وهذه الحال لا شك أنها إذا لم يستطع على جنب صلى على حالة يستطيعه، فإن استطاع أن يصلي إذا تمكن أن يصلي على ظهره كان هو الأولى، فقبل ذلك يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر، فإن لم يستطع فعلى ظهره ويكون رجله إلى القبلة حتى يكون وجهه إلى جهة القبلة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلي على، قال لمريض صل على وسادة فرما بها، وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي ولكن صح أبو حاتم وقفه. حديث رواه البيهقي كما ذكر مصنفه رحمه الله ورواه غيره أيضا، والحديث الأقرب إذا كان سنده قويا فيكون وصله أظهر ورفعه أظهر، خاصة أن رفعه جمع من الثقات، جمع من الثقات فيكون رفعه أولى وأظهر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رفعه أظهر وأولى ويكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المريض لا من قول جابر الله. فهذا صلى على وسادة فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع لما قال صلى، والواجب أن يصلي على الأرض هذا الواجب، فإن لم يستطع أو ما إيمان المريض له أحوال، تارة يصلي يستطيع أن يصلي قائما ويباشر الأرض بسجوده فهذا هو الواجب عليه، وإذا لم يستطع القيام فإنه يصلي عن جلوس، وإذا كان جالس فنقول أومئ بالركوع، والسجود الواجب أن تسجد في الأرض إذا استطعت، ما تستطيع فأومئ إيماء، ما يشرع أنك ترفع شيء، أنك ترفع شيء وتسجد عليه. وفي اللفظ الآخر أنه أخذ عودا يسجد عليه هذا فرمى به عليه الصلاة والسلام، الواجب السجود على الأرض إن قدر على ذلك، من لم يقدر فالحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك لا يشرع له أن يسجد على شيء، أن يقصد مثلا يضع وسادة أو شيء يسجد عليه، أن يقصد يضع شيء حتى يمكن أن يصل إليه، لا، يصلي في المكان الذي يصلي فيه، المكان الذي يصلي فيه، فإن استطاع أن يسجد باشر الأرض وجب عليه ذلك، ما استطاع فلا يلزمه غير ذلك ولله الحمد. قال أومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، لأن السجود أخفض من ركوع في حال الصحة، فهكذا يكون في حال المرض يكون أخفض ركوع إذا كان يستطيع ذلك، وإلا فإنه يوم لو لم يستطع إلا أن يومئ برأسه يومئ برأسه، لو ما لم يستطع إلا أن يومئ برأسه أو ما برأسه في أحوال كلها، للتكبير في حال قيامه وفي حال ركوعه وفي حال سجوده، لكن لو أنه خفض إن أمكنه يخفض رأسه في السجود أكثر كان هو المتعين، وإن لم يستطع ذلك أومأ لكل ركن برأسه حتى ينهي صلاته. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس، وسجد سجتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية المسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس مهما كان ما نسي من الجلوس. هذا موضع من المواضع التي سهى فيها عليه الصلاة والسلام. والسجود نقل عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار يرحمك الله، منها أنه سهى في هذا الموضع، سهى ترك التشهد الأوسط فسجد سجدتين قبل التسليم، وسلم من ركعتين في صلاة الظهر فأتى بما ترك ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وسهى في ثلاث في صلاة العصر فسلم من ثلاث فصنع كما صنع في صلاة الظهر، وصلى خمسا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لما أخبروه اتجه إلى القبلة فسجد سجدتين. وجاء في الشك حديثان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف أنه يطرح الشك ويبني على ما يستيقن ويسجد سجدتين قبل التسليم. وجاء في غلبة الظن أنه يأخذ بما غلب على ظنه فيتم عليه الصلاة ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو. وجاء في الصحيحين أنه إذا جاء الشيطان الإنسان فلبس عليه صلاة فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين، لفظ مطلق. وهذا اللفظ المطلق يحمل على الأحاديث الأخرى في كل موضع فيما يخصه. وذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن بحينة في تركه للتشهد الأوسط، وفيه أنه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط، فقام الناس معه. وفيه أن التشهد الأوسط ليس بركن، بل هو واجب، ولهذا لم يأتي به عليه الصلاة والسلام، ولو كان ركنا لأتى به، لكن هو واجب يجبر بسجود السهو. فقام وقام الناس معه فأكمل الصلاة ثم جبره في آخر الصلاة حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، يعني قبل التسليم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه يشرع التكبير لسجود السهو كما يشرع التكبير للسجود في الصلاة، وأن هذا التكبير واجب، وسجود السهو وسجود السهو كذلك واجب، لأنه أمر به في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وسجد سجتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة. وعلى هذا أخذ أهل العلم قاعدة من هذا، أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة القولية أو الفعلية فإنه يسجد سجتين قبل التسليم، وبهذا تتم صلاته ولا يأتي بما فات. وهذا الواجب لا يتدارك إلا بالسجود إذا فات موضعه. أما إذا أمكنك أن تتدارك هذا الواجب قبل أن يفوت الموضع وجب عليك أن تأتي به، كما سيأتي في حديث المغيرة بن شعبة. فلو أنه مثلا أنك رفعت من التشهد الأوسط وقبل أن تستتم قائما ذكرت التشهد، فإنه يجب عليك أن ترجع للتشهد والجلوس له. وكذلك لو أنه في الركوع تسبيح الركوع يجب تسبيحة واحدة في الركوع في السجود، فلو ركع المصلي ونسي التسبيح فرفع من الركوع، نقول إن ذكر التسبيح قبل أن يصل إلى القيام وجب عليه يرجع ويأتي بالتسبيح، وإن كان وإن استتم قائما أو كان على هيئة القائم فإنه لا يرجع في هذه الحال، لأنه فات موضعه ويجبره بسجود السهو، كما جبر عليه الصلاة والسلام التشهد الأوسط بسجود السهو. نعم. وفي رؤية المسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وفي هذا كما سبق أنه يكبر لكل سجدة ويسجد السجدتين ثم يسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، في القوم أبو بكر وعمر رحمك الله، فهاب أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية المسلم صلاة العصر. ظاهر قول المصنف رحمه الله صلاة العصر، ظاهر كلامه أنه مواقع واحدة، والأقرب من القصة أنه مواقعتان، إلا إذا كانت هذه الرواية من طريق أبي هريرة، لكن في حديث عمران بن حصين، يعني وقصدي بهذا اللي جاءت من طريق حديث عمران بن حصين، لأنه سهى في حديث عمران بن حصين سلم من ثلاث، حديث أبي هريرة سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، سلم من ركعتين، فهذه فيها سلم من ثلاث وهذه فيها سلم من اثنتين، فهذا لا يمكن الجمع بينهما إلا على قول بأنه وقع وهم، وهذا يعني فيه نظر. ولهذا جنح جمع من العلم إلى أن الذي في حديث عمران قصة حادثة، والذي في حديث أبي هريرة قصة أخرى. إحدى صلاتي العشي هذا هي يعني الظهر أو العصر، ركعتين ثم سلم، يعني أنه سلم في التشهد الأوسط، يظن عليه الصلاة والسلام أنه في التشهد الأخير وأنه أكمل الصلاة، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، يعني الناس بعضهم أو كثير منهم خرجوا من أصحاب الحاجات والأشغال، وظنوا أن الصلاة قد انتهت بمعنى أنها قصرت، وهذا يدل على أن جميع أن من في المسجد أو أن غالب من في المسجد كلهم أو كثير منهم قد ظهر لهم أو أدركوا أو يعني علموا أنه لم يصلي إلا ركعتين، لم يصلي إلا ركعتين، ولهذا خرجوا، حتى بعضهم يقول قالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، هو الخرباق بن عمرو، وفي هذا جواز التكنية، تكنية الرجل بأن يقال، لا بأس باللقب إذا كان لا يكرهه، لا بأس بذلك. والألقاب، اللقب هو ما أشعر يقول بمدح أو ذم، فاللقب إذا كان يعني في الغالب ما يشعر مدح وذم، إذا كان اللقب لا يشعر بمدح ولا ذم وصاحبه لا يكره فلا بأس من تلقيبه به، وإن كان يعني إذا كان شيئا خلقيا في طول اليدين أو غير ذلك، وإذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس هذا الأذنين، وإذا كان اللقب لقبا غير خلقي غير خلقي وهو يشعر بذنب فلا يجوز، لا يجوز أن تلقب أخاك المسلم بألقاب غير هو يكرهها وتذمه بها، هذه لا شك أنها من الغيبة، ومخاطبته له فيه إيذاء، وإن كان غائبا فهي غيبة، من الألقاب التي هي غير خلقية وهو يكرهها. وإن كان لقبا يشعر بالذم وهو لقب خلقي فهذا فيه تفصيل، فإن كان مشتهرا به ولا يعرف إلا به واحتيج إلى ذكره جاز، احتيج إلى ذكره جاز بهذين الشرطين، أن يكون مشتهرا به وأن يحتاج إلى ذكره، فلا بأس من ذكره من باب التعريف، وإن لم يكن مشتهرا به أو لم يحتج إلى ذكره فإنه لا يلقب به، لأنه ما دام اللقب يشعر بذنب فإنه لا يلقب به. ولهذا كان اشتهر في أسماء الرواة الأعمش والأعرج، وجاء ذكر الأصم والأفطس ليناسب الرواة. ولما أنهم كانوا اشتهروا بهذه الأشياء لم يتحاشى أهل العلم من ذكرها من ذكرهم بها، لأن يميز الراوي ويعرف. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت، لأن لما قال هو أحد أمرين، إما أنك قد نسيت أو قصرت الصلاة، فأخبر عليه الصلاة والسلام بناء على ما عنده وما في نفسه، فقال لم أنس ولم تقصر، لأنه أخبره واحد من بين الجمع والناس ساكتون، وهذا يغلب على الظن الخطأ عليه، خاصة إذا كان واحد من جمع كثير. قال لم أنسى وأن تقصر، فقال بلى قد نسيت، يعني إذا كانت لم تقصر الصلاة فإني جازم بأنك صليت ركعتين والصلاة تامة لا تقصر، فأنت قد نسيت. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم وسألهم فقالوا صدق ذو اليدين، صدق ذو اليدين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر عليه الصلاة والسلام، فأتى بركعتين ثم بعد ذلك تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا الموضع وهو ما إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته من ثنتين أو ثلاث في الرباعية أو من اثنتين في الثلاثية أو من واحدة في الثنائية، فإنه فالواجب عليه أن يسلم ثم يسجد ثم يسلم، هذا هو الصحيح، وهذا ظاهر النصوص أنه هو الواجب، واختار جمع من العلم، وذهب الجمهور إلى التخيير، لكن ظاهر النصوص أنه في هذه الحال أنه يلزم أن يكون السجود بعد السلام إذا سلم عن نقص في صلاته، في هذا الموضع، وهذا هو الذي دل عليه هذا الخبر. وهنالك مواضع أخرى سيأتي الإشارة إليها. قال ولي أبي داود، يعني في هذا الحديث، فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. هذا الحديث في الصحيحين فقالوا نعم، خاطبوه وخاطبهم، وفي هذا دلالة على أن يجوز أن يتكلم المصلون مع الإمام وأن يخاطبهم وأن يخاطبوه في مصلحة الصلاة، وأنها لا تبطل الصلاة، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة منها هذا الحديث، فلا بأس. وهذا اللي ثبت في الصحيحين. وفي رواية أبي داود من رواية حماد بن زيد أنه قال فأومأوا، يعني أشاروا أومأوا بأيديهم أومأوا برؤوسهم ولم يتكلموا. وهذه الرواية في ثبوتها نظر، ولهذا جاءت عن حماد بن زيد عند الطحاوي أنهم قالوا نعم، فلما اختلف عليه جاءت رواية أخرى تؤيد وهي موافقة لما في الصحيحين. فعلى كل حال الحديث الصحيحين صريح في أنهم خاطبوا وخاطبهم، ثم هذه الرواية اختلف فيها، فذكر الإيماء فيها لا يثبت، وهي إما أن يقال رواية الشاذة وأنها لا تصح، والمعتمد على ما ثبت الصحيحين أنهم خاطبوا وخاطبهم وقالوا نعم. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك، هذا ثبت صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حتى يقنه الله ذلك، وهذا الذي قاله أبو هريرة ينظر الله أعلم كيف قاله أبو هريرة، يعني هل يعني نزل عليه نظر، لا، إلا أن يحتمل أن يكون أراد والله أعلم أنه وقع اليقين في قلبه، بمعنى أنه من جهة الإخبار ومن جهة التوارد كلام القوم بعدما سألهم عن خبر ذي اليدين فإنهم تواردوا على صحة قوله، فوقع اليقين في قلبه، وكل ما يقع فهو بأمر الله، إن كان هذا القدر فهو هذا، فهذا واضح، وإن أراد شيئا غير ذلك فالله أعلم بما أراد رضي الله عنه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذه الرواية فيها ذكر التشهد، فيها ذكر التشهد، قال فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، يعني ذكر التشهد بعد التسليم، يعني كأنه كما في الرواية أنه لما سلم سجد ثم تشهد ثم سلم. المعروف في الصحيحين أنه لم يتشهد بعد سجدتي السهو، والمعروف أيضا عن محمد بن سيرين أنه لم يحفظ التشهد عن أبي هريرة، هذا المعروف في الروايات الصحيحة أنه لم يحصل تشهد. وهذه الرواية في ثبوتها وعلها بعض أهل العلم من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني. ومما يدل على تعليلها كما ذكره بعض أهل العلم أنه أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر في هذا الخبر ما فعل عليه الصلاة والسلام، ذكر تكبيره لسجدتي السهو، وذكر سجود السهو وأنه سجد ورفع وأنه كبر، ذكر أشياء واقعة، وكيف لم يذكر هذا التشهد والذي هو يعني يستغرق وقتا طويلا ولم يذكره؟ ولو أنه وقع التشهد لكان ذكره في هذا الحديث من أظهر الأشياء ومن أبينها، لأن كونه يكبر مثلا للسجود هذا أمر واضح وظاهر، وكذلك كونه يسلم بعد سجود السهو أمر واضح بعدما سجد السهو، وأنه لابد لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. فكيف يذكر التسليم الذي يذكر التسليم الذي فيه الخروج من الصلاة ويكون التشهد متوسطا بينه، التشهد متوسطا بين سجود السهو وبين التسليم ولم يذكر؟ هذا من البعيد في مثل هذه، خاصة أنه في مثل هذه الحادثة ولم ينقل في غيرها، نقله من أهم الأشياء ومما تتوافر الدواعي على نقله وذكره. هذا تعليل من جهة الرواية في الصحيحين بغض النظر عن إسنادها وطريقها، أما هي فقد تكلم فيها، ثم أيضا حصلت مخالفة والراوي في الصحيحين يقول لم أحفظ هذا، فهذا تعليل من هذه الجهات الثلاث مما يوهنها وتكون رواية شاذة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا أو ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. هذا في الشك حديث أبي سعيد الخدري، وفي معناه ما رواه الترمذي وغيره حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو أنه إذا شك لا يدري صلى ثلاثة أم أربع فيطرح الشك ويبني على ما استيقن، هذا هو الواجب، أن يطرح الشك ويبني على ما استيقن. فعندنا بناء على اليقين وعندنا أخذ بالتحري، أخذ بالتحري، ففيه شك مع اليقين وفيه شك يكون مقارن للتحري. فإذا كان شك مستوي الطرفين عنده فإنه في هذه الحالة يطرح الشك فيبني عليه. فإذا لا يكون كم صلى ثلاث أم أربع نقول اجعلها ثلاث، اليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل ثلاث، ما يدري صلى اثنتين أم ثلاث اجعلها اثنتين، ما يدري واحدة أم اثنتين اجعلها واحدة، فيكمل على يقينه، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين ثم يسلم. فإن كان صلى خمسا يعني في الرباعية صلى خمسا شفعنا له صلاته، تصير صلى خمس ركعات ومعها سجدة السهو مع سجدته بمنزلة ركعة، كأنه شفع صلاته كأنه صلى ست ركعات حتى لا يصلي وتر خمس. وإن كان صلى تماما صلى أربع ركعات كانت ترغيما للشيطان الذي أراد أن يلبس عليه صلاته، فجاء الله له بالخير وشرع له هذا السجود الذي يرغم الشيطان ويذله ويلصقه بالرغام والتراب، فلا يدرك مقصوده من الإنسان. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد حيث شرع له هذه هاتان المظلمتان وهما السجدتان التي تذل الشيطان حينما أراد أن يلبس عليه صلاته ويفسد عليه صلاته. في هذا الموضع سجود السهو قبل السلام، قول السجود السهو قبل السلام. والعلماء مختلفون في موضوع سجود السهو أو في على أقوال كثيرة، لكن أقربها قولان: إما أن يفرق بين الزيادة والنقص ويقال إن في حال الزيادة يكون السجود بعد السلام وحال النقص يكون السجود قبل السلام، أو يقال إن السجود يكون بعد السلام في موضعين وسائر وما بقي يكون قبل السلام، وهذا مذهب الإمام أحمد والذي قبله مذهب الإمام مالك رحمه الله. وفي هذا كلام كثير لأهل العلم وبحسب الأدلة في هذا الباب. والقول بالتفريق بين الزيادة والنقص قول قوي، قول له قوته، أن الإنسان إذا أتم صلاته وأنه إذا زاد فيها زيادة فإن السجود قبل يكون بعد السلام له قوته. لكن يشكل عليه حديث أبي سعيد هذا، إذ لو كانت القاعدة الفرق بين الزيادة والنقص لكان موضع السجود في حديث أبي سعيد الخدري بعد السلام لا قبل السلام، لأنه في الحقيقة سجود عن زيادة، السجود في هذا الموضع سجود عن زيادة لا عن نقص. فالذي مثلا شك في صلاته فلا يدري أن صلى ثلاث أم أربع، نقول اطرح الشك وابني على ما استيقنت، فيطرح الشك فحينما يصلي ثلاث يعني جعلها ثلاث في الرباعية نقول صلي ركعة، فيقين يقطع بها أنه صلى أربعا، واحتمال أنه صلى خامسة. ومع هذا أمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أن يكون سجود السهو قبل السلام لا بعد السلام. وفي حديث عبد الله بن مسعود لما قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم قال فليسلم ثم يسجد سجدته ثم يسلم، هذا استدل به من قال إن سجود السهو يكون في الزيادة يكون بعد السلام. نقول جعله قاعدة عامة في نظر، إذ لو كان قاعدة عامة لكان هذا الموضع في حديث سعيد الخدري يكون السجود بعد السلام، لأن ظهور الزيادة في حديث ظهور الزيادة حال الشك أظهر منها حال التحري والبناء على غلبة الظن. لأن الإنسان مثلا إذا كان لا يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا ويغلب على ظنه أنه صلى أربعا وعنده شك أنه صلى ثلاث، احتمال أنه صلى ثلاث لكن يقول يغلب على ظني أنها أربع، نقول عليك أن تبني على غلبة الظن وتجعلها أربع مع احتمال أنه صلى ثلاث، فاحتمال النقص ظاهر في هذا، لكن كون الصلاة تامة هو الأقرب. ففي هذا الموضع وبنص السنة أن سجود السهو يكون بعد السلام، أن سجود السهو يكون بعد السلام، لأنه غلب على ظن تكملة الصلاة ففي هذا يسلم ثم يسجد للسهو. لو كان فنقول إذن نقول عند غلبة الظن، عند غلبة الظن يكون سجود السهو بعد السلام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فإن زاد فليسجد بعد السلام، الرسول لو أراد لبين بهذه الكلمة بدون أن يقول فليتحرى، وقد ويمكنه عليه الصلاة والسلام يقول فإذا صلى أحدكم فزاد فليسجد بعد السلام، فليسجد بعد السلام، ويكون أوضح وأظهر من كونه يقول فليتحرى. فكونه قصد لفظ التحري وقال فليتحرى ثم بعد ذلك أمر أن يكون سجود السهو في هذا الموضع بعد السلام في حال التحري وفي حال الشك كان سجود السهو قبل السلام. إذن هذه القاعدة في كونه يكون التفريق بين الزيادة والنقص في نظر. ولهذا مالك رحمه الله في هذا الموضع يقول سجود السهو بعد السلام، لأنه رأى أنه في حال الشك زيادة، في حال الشك زيادة، لأنه لما قال لأن قاعدة مذهب مالك رحمه الله وهو الذي رجحه جمع من أهل العلم وقالوا إنه قوي، قاعدته أنه ما كان من زيادة فإنه بعد السلام. فلما كانت هذه قاعدة رحمه الله جعل حال الشك حال زيادة، لأن في حال الشك تلغي الشك وتبني على اليقين، تلغي الشك وتبني على اليقين. فإذا ألغيت الشك وجعلت الصلاة مثلا شككت لي ثلاثة أو أربع ولا شك أنها يقين ثلاث فجعلتها أربعا فتمت صلاتك يقينا، فهي أبلغ ممن بنى على غلبة ظنه لأنك ألغيت الشك كليا ثم عليك سجدت السهو. فهو رحمه الله يقول إذن يكون فهو سجود السهو عندهم بعد السلام، لكن نقول هذا مخالف للنص، لأنه لما بنوا على هذه القاعدة أجروها، فلما كانت مخالفة لهذا الحديث لم يلتفت، لا يعني في هذا الموضوع لا يلتفت إليه في مسألة الشك. فالواجب في مسألة الشك أن يلغي الشك ويبني على اليقين ثم يكمل عليه ثم يسجد للسهو ثم يسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وعن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه فوائد كثيرة، لكن منها أنه ومنه ما سبق في الأخبار أنه يجري عليه السهو عليه الصلاة والسلام كما جرى عليه في صلاته، ومنها أن من صلى وتابع إمامه جاهلا في زيادة فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة ولا شيء عليه، ومنها أيضا أنه يشرع للإمام أن يقبل على الناس بوجهه، ولهذا قال أقبل على الناس بوجهه بعد الفراغ من الصلاة، خلاف لما يقوله بعضهم إنه يجعلهم عن يمينه، والصواب أن يقبل على الناس بوجهه، وهذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الموضع وهو أنه صلى خمس، وهذا استدل به أيضا من قال إنه يسجد للسهو على الزيادة بعد السلام، وهذا فيه نظر، والحديث ليس نصا في الموضوع، ومن خالف في هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع سلم من صلاته على أنه أكمل الصلاة، أكمل صلاته. وفي هذا الموضع إذا صلى الإنسان خمسا يظن أن هذه أن تمام صلاته في هذه الركعة فموضع السجود بلا شك لا يكون إلا بعد السلام، قد فات الموضع ولا يكون السجود إلا بعد السلام، هذا أمر لا يخفى. إذا فات موضع من الإنسان سلم من صلاته فإنه لا بد يسجد السهو، وسجود السهو يكون بعد السلام. وربما يقال، وهذا ربما يقال والله أعلم، أنه يمكن يكون عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بنى على غلبة ظنه، قد يقال لأنه عقب حينما سلم قال إذا صلى أحدكم فليتحرى الصواب فليتم عليه، وكأنه في هذا الحديث يشير إلى أن مثل هذه الواقعة وقعت له هكذا عليه الصلاة والسلام، وأنه تحرى وأن ذلك الحكم وسجود السهو لم يكن إلا بعد فراغه من الصلاة، أو قد يكون هو عليه الصلاة والسلام نوى أن يسجد لكنه نسي سجود السهو عليه الصلاة والسلام، نسي سجود السهو فلما ذكروه بيّنوا له الأمر وتشاور معهم الأمر أخبرهم ماذا يصنع، ولهذا قال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجد السهو. ثم القاعدة أيضا أن كل ما كان من الصلاة فهو داخل فيها وهو منها ولا يكون خارجا عنها، هذا هو الأصل في الصلاة، ولا يكون بعد التسليم منها إلا بدليل، فهذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بيقين. وسجد عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع قبل أن يسلم. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا رضي الله عنه من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث من شك في صلاته فليسجدتين بعدما يسلم، في ثبوت نظر من طريق مصعب بن شيبة وفيه ضعف، لكن واستدل به من قال إن سجود السهو بعد السلام، يعني هذا أحد الأقوال في المسألة، في أقوال منهم من قال إن سجود السهو بعد السلام، جميع سجود السهو، ومنهم من قال إنه قبل السلام، استدل به هذا الحديث من قال إنه بعد السلام، وهذا الحديث في ثبوت نظر وفي سنده لين، ثم ظاهره مخالف لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم ولحديث عبد الله رضي الله عنه عوف، وهي حديث أصح، وفيه أنه إذا شك فإن سجود السهو يكون قبل السلام. وعلى هذا، هذا الحديث إن قيل بثبوته يعني جمعا بين الأخبار هو لا يستغنى عن هذا لأن الخبر فيه ضعف، لكن مع تسليم ثبوته، تسليم ثبوته يقال يحمل الشك على الشك الذي معه رجحان، لأن الشك يطلق على ما فيه رجحان ويطلق على مستوي الطرفين، فهذا إذا كان شك معه شيء من الرجحان في هذا الموضع هو يكون في معنى حديث عبد الله بن مسعود وهو التحري والبناء على غلبة الظن. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فستم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. الحديث فيه بعض اللين لكن روي من طريق جابر الجعفي وجاء أيضا من رواية عقبة بن عامر عند الحاكم، فالحديث له طرق، مجموع طرقه يكون من باب الحسن الغيلة، وهو حجة في مثل ما سبق في حديث عبد الله بن محينة أن من قام من التشهد الأوسط فإنه وستم قائما فلا يرجع. فعلى هذا نقول يرحمك الله، من قام عن التشهد الأوسط فإنه إذا استتم قائما فلا يرجع، وعلى الصحيح لا فرق بين أن يشرع في القراءة أو لا يشرع لظاهر حديث المغيرة بن شعبة، خلافا لمن فرق وقال إنه إذا شرع في القراءة حروم وإذا لم يشرع كره فلا يرجع، وظاهر الحديث أنه يجب عليه أن يكمل صلاته، وإن كان لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع، وهذا هو الدليل في المسألة فيما سبق أن قلنا إذا كان لم يستتم قائما في حال الركوع فإنه يرجع ويسبح، لم يستتم جالسا في حال السجود فإنه يرجع ويسجد ويسبح، فهذا مثله، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو في آخر صلاته قبل أن يسلم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام السهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. عزو للترمذي فيه نظر وينظر، الظاهر ليس في الترمذي ورواه البيهقي وكما قال هنا بسند ضعيف من رواية خارج المصعب، لكن معنى الصحيح من خلف الإمام ليس عليه سهو، فالإمام تابع، فالمأموم تابع لإمامه، فمن سهى في صلاته فإنه لا يسجد للسهو، من سهى قال أو شك في صلاته فهو تابع لإمامه، إذا انصرف من صلاته وصار يقضي في هذه الحال وسهى فيما قضى سهوه له، أما إذا كان مع إمامه فلا سهو له مع إمامه. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، وفيه رجل فيه ضعف أيضا وقال زهير بن سالم، وأيضا مما أنبه أيضا في الدرس اللي مضى ذكرنا في حديث حتى ننساه، ذكرنا في حديث النزول على اليدين والركبتين أن حديث أبي هريرة من رواية محمد بن عبد الله بن الحسن عن الأعرج، وهو من رواية محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو الذي قال البخاري فيه إنه لم لا أدري هل سمع منه وقال لا أدري هل أدركه، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي، هذا صحة الكلام أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالمقصود أن هذا الحديث من رواية إسماعيل عن إسماعيل عياش عن هذا هو حمصي، لكن ورواية عن أهل الشام جيدة لكن لعلة ثانية، موقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهم، وهو أنه جعل هذا من رواية إسماعيل عن الحجازيين، وهو ليس من رواية إسماعيل عن الحجازيين بل هو عن الشاميين، لكن ضعيف له علة أخرى. ثم قوله لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، ظاهر لكل سهو في الصلاة، والعلماء جمهور علماء على أنه مهما كثر السهو فإنه يسجد سجدتي السهو في آخر صلاته، ثم ظاهره أنه في جميع أنواع السهو يسجد بعد السلام، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة، فالحديث مع ضعفه ومخالفة للأحاديث الصحيحة ربما قيل إنه منكر، إنه منكر لأنه دل على دلت الأحاديث الأخرى من فعله ومن قوله أنه يكون سجود السهو في بعض المواضع يكون قبل السلام، كما سبق في حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف، وجاء لهما شواهد من الأخبار، والله أعلم. نقف في وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح بعد الصلاة؟ هل كان مثل جلوسه في التشهد أو على هيئة أخرى؟ ما يعني جلوسه للتسبيح، يعني الله أعلم، يعني بعد يعني بعد الصلاة للذكر، الله أعلم. ما يعني صفة جلوسه، هو إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه، أقبل على الناس بوجهه، أما صفة جلوسه وكيف كان يجلس الله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث المتعلقة بسجود السهو، ذكر الأحاديث المتعلقة بسجود التلاوة والشكر، وسجود التلاوة يشرع في مواطنه التي جاءت في الكتاب العزيز، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن كما يأتي في الأخبار. وسجود التلاوة سنة عند جماهير العلماء، وذهب بعض أهل العلم كالأحناف إلى الوجوب، لكن على قاعدة في التفريق بين الفرض والواجب فقالوا إنه واجب وليس بفرض، وقول الجمهور أقرب كما سيأتي في بعض الأخبار في هذا الباب. وسجدات القرآن والسجدات 15 سجدة، منها 10 متفق عليها بين أهل العلم، واختلف في 5، فهذه 10 في آخر الأعراف والرعد، وفي سورة الرعد والنحل والإسراء ومريم وثانية وأولى الحج والنمل وألف لام ميم تنزيل السجدة والفرقان وسورة فصلت. هذه 10 السجدات اتفق عليها بين أهل العلم في مشروعية السجود فيها، واختلف في 5: ثانية الحج عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم واركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الثانية من الحج. وسورة وسجدة صاد في قوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. والسجدات المفصل 3: سورة النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، في المفصل 3 وثانية الحج وسجدة صاد، هذه 5 اختلف فيها اختلف فيها، والأظهر أنه يسجد فيها. أما فيما يتعلق بسجدات مفصل فهذا أمر واضح، والدليل واضح فيها بلا إشكال، بل إن الأدلة جاءت فيها واضحة وكثيرة في سجدات مفصل. وسجدة صاد أيضا كذلك، وسجدة الحج ورد فيها حديثان من حديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر، وأيضا صحت عن جمع من الصحابة أو صحت عن عمر وجاءت عن بعض الصحابة غيره رضي الله عنهم. فهذه المواضع يسجد فيها. وهو على الاستحباب كما سبق، كما هو قول جمهور العلماء. ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد إذا السماء انشقت، وكذلك وهذا الحديث صحيح البخاري أيضا، لكن عزاه المصنف رحمه الله إلى مسلم لأنه ذكر سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا عند مسلم، وإلا فالسجود في إذا السماء انشقت موجود في الصحيحين. فهذا دليل على أنه يشرع السجود في هذا الموضوع. وفي لفظ سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وجاء التصريح في بعض الروايات أنه في الصلاة، فليبين أنه سجدها خلفه في سجوده في صلاته عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر قوله خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني خلفه في الصلاة. وهذا الحديث دليل على مشروعية السجود في سور المفصل، في سجدات المفصل، وهذا هو الصواب، ويأتي له زيادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. ابن عباس يقول إن صاد ليست من عزائم السجود، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون إنها لا يسجد فيها، وسدلوا بهذا. ومنهم من قال أيضا: وجاء عن ابن عباس عند النسائي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنها توبة نبي ونسجدها شكرا. وعن أبي سعيد الخدري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس على المنبر ثم قرأ هذه السجدة، سجدة صاد، أو فسجد في أصل سجد في المنبر مرة، ثم بعد ذلك قرأها مرة ثانية، فتشزن الناس للسجود يعني تهيأوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها توبة نبي ونسجدها شكرا، ولكنني رأيتكم تشزنتم للسجود، فسجد عليه الصلاة والسلام وسجد الناس معه. فهذه الأحاديث تدل على أنها ليست متأكدة كتأكد السجدات الأخرى، هي مشروعة لكن لا يتأكد السجود فيها كتأكد سجود السجدات الأخرى. لذا قال ابن عباس: ليست من عزائم السجود، يعني ليست من الأمور التي أكد الأمر فيها أو جاء الأمر فيها بالتأكيد وبالأمر، بل هي مما جاء الأمر بها، لكن ليس كغيرها من السجدات التي جاء فيها التأكيد. بعضها جاء بالأمر، بعضها جاء بالأمر من سجدة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، مثل اقرأ واسجد واقترب، وهذا ما استدل به الأحناف وغيرهم بأنها للوجوب ولأنه جاء فيها الأمر. لكن المقصود أن هذه السجدة ليست متأكدة، وهذا أيضا يبين أن المستحب درجات، وأن العزائم تكون في المستحب بمعنى أنه مأمور به أمر تأكيد، وأن بعض المستحبات أمر بها لكن ليس على سبيل التأكيد. فهذا معروف، يأتي
ما يتأكد استحبابه وسنيته بأدلة تكون مثلا من فعله مع قوله، ومنها ما يكون تأكده أقل من جهة أنه يكون تأكده بالفعل لا بالقول أو بالقول لا فعل. ولهذا